عشر وأربعمائة وألف من الهجرة.
فقبل أن نشرع فيما اعتدناه من الكلام بما تيسر على ما سمعنا من قراءة الإمام، أحب أن ننبه على مسألة فهمها كثير من الناس ولا سيما الشباب الذين يحرصون على تطبيق السنة على غير المراد منها، وذلك أن من المشروع في المصافة في الصلاة شيئين: الأول المراصة حتى لا يكون بين الرجل وأخيه فرجة تتخلل منها الشياطين، والثاني المواساة التساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد، وكلاهما أمر مشروع، بل إن تسوية الصفوف على ما تقتضيه السنة واجبة، والذين يخالفون ذلك يعتبرون آثمين عاصين. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسوي صفوف أصحابه حتى كأنما يسوي بها القداح، فلما عقلوا عنه ذلك وفهموه وطبقوه ما استطاعوا خرج ذات يوم فلما أراد أن يكبر إذا برجل قد بدا صدره، أي تقدم قليلا، فنهاهم عن ذلك وقال: عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين قلوبكم. وهذا التحذير يدل على وجوب تسوية الصف، وهو القول الراجح من أقوال العلماء أن تسوية الصف واجبة، وكذلك المراصة حث عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويتمون الأول فالأول. فهم بعض الناس من المراصة التي عبر عنها الصحابة رضي الله عنهم بأن الرجل يلصق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه، فهم من أن المعنى أنه يفرج بين رجليه حتى يلتصق كعبه بكعب صاحبه، وهذا فهم خاطئ، ليس هذا مراد الصحابة. مراد الصحابة أنهم يتراصون حتى تلتقي المناكب والأكعب، وليس المعنى أنهم يفرجون بين أرجلهم حتى تتلاصق، لأنهم إذا فعلوا ذلك حصلت الفرجة من أين؟ من فوق، حصلت الفرجة من فوق حتى يكون الإنسان كأنه هرم أسفله واسع وأعلاه ضيق. لذلك نقول إنه ليس من المشروع أن الإنسان يفرج بين رجليه حتى يمس كعبه كعب صاحبه، ولكن المشروع المراصة حتى يلتصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. وما أحسن ما أوصى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري حين كتب له كتابا في القضاء، وهذا الكتاب كتاب تلقاه الناس بالقبول، حتى إن ابن القيم رحمه الله رتب كتابه العظيم الذي لم يؤلف مثله في بابه، وهو إعلام الموقعين، جعله موضوعا على هذا الكتاب الذي كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. في هذا الكتاب أنه قال له، أعني عمر قال لأبي موسى: الفهم الفهم فيما يلقى إليك، يعني حثه على الفهم، لأنه ليس المقصود أن يحفظ الإنسان ويفهم الخطأ، المقصود أن يحفظ ويفهم المعنى المراد. فمن ثم أحث إخواني ولا سيما الشباب الذين يحبون أن يطبقوا السنة زادهم الله من ذلك، أحثهم على الفهم وعلى جمع أطراف الأدلة بحيث لا يأخذون بدليل وينسون الأدلة الأخرى، فإن هذا مما يخل بكثير من الأحكام، لأن الشريعة كما نعلم مبنية على شيئين، الكتاب والسنة، فلا بد أن ننظر إلى الكتاب والسنة بعينين بصيرتين، لا بعين أعور لا يرى إلا من جانب واحد، بل بعينين بصيرتين، نأخذ أطراف الأدلة من هنا ومن هنا ثم يتكون منها الحكم. أما أن نأخذ بواحد من الأدلة وننسى الأخرى، ننسى الأدلة الأخرى، فهذا لا شك أنه خطأ في الاستدلال، خطأ في الاستدلال، وخطر في الأحكام. فأعيد وأكرر، الفهم الفهم فيما يبلغكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحرص الحرص على جمع الأدلة وأتلافها وتلاؤم بعضها مع بعض حتى يتم الاستدلال على الوجه الذي أراده الله ورسوله. أسأل الله تعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا، أمن يجزاكم الله خير، أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. أما ما نريد أن نتكلم عليه مما سمعنا في صباح هذا اليوم فهو قوله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نهى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يلحقهم الوهن، وهو ضعف العزيمة والهمة، وأن يدعو إلى السلم أي إلى مسالمة الكفار وهم الأعلون، يعني المسلمين هم الأعلون، فالأعلى لا ينبغي له أن يطلب المسالمة مع الأدنى، وإنما يكون طلب المسالمة عند التكافؤ أو الضعف، أما مع العلو فلا ينبغي إطلاقا، بل ولا يجوز أن يدعو الإنسان إلى السلم لأنه الأعلى، كلمته هي النافذة وسلطته هي المهيمنة، أما مع الضعف أو العجز فلا بأس من المسالمة. ولهذا صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على الهدنة لمدة كم؟ 10 سنين، وأقر ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن مع القوة وكون المسلمين هم الأعلون لا تجوز الدعوة للمسالمة. ولكن يا أخواني، متى يكون المسلمون هم الأعلون؟ إذا تمسكوا بدين الله، لأنهم لن يعلوا إلا بعلو الدين، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما مع تخاذلهم وبعدهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيمهم القوانين الوضعية مقدمين إياها على حكم الله ورسوله، فلن يكتب لهم النصر، لأن الله إنما وعد بالنصر من ينصره، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلا يمكن أن يكون المسلمون الأعلين إلا إذا تمسكوا بكتاب الله عقيدة وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا، وحكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في القريب والبعيد والغني والفقير والشريف والوضيع. أما وهم كما ترون الآن متفرقون متشتتون، يكره بعضهم بعضا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهذا لن يكتب لهم النصر إلا أن يشاء الله. قد ينصر الله سبحانه وتعالى من يتخاذل عن دينه امتحانا للآخرين، كما نصر الكفار في أحد وفي حنين، ولكن كانت العاقبة لمن؟ للمؤمنين ولله الحمد. على كل حال، قيد الله عز وجل النهي عن الوهن والدعوة إلى السلم بشرط. ما هو يا أخ؟ ما هو يا رجل؟ تفضل. نعم نعم صحيح، بشرط أن نكون نحن الأعلين. ولن نكون الأعلو ولن نكون الأعلين إلا إيش؟ إلا إذا تمسكنا بالدين، لأن العلو إنما هو للدين. فإذا كنا متمسكين بالدين صرنا الأعلين، وحينئذ لا ينبغي لنا ولا يليق بنا أن ندعو إلى السلم. وقوله تعالى والله معكم، متى يكون الله معنا؟ استمع آيات متعددة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فلن يكون الله مع الإنسان إلا إذا كان قائما بأمر الله، مؤمنا تقيا صابرا محسنا إلى آخر الأوصاف التي ذكرها الله تبارك وتعالى مقيدة للمعية. واعلم أن معية الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على أقسام: القسم الأول أن يراد بها الإحاطة، والقسم الثاني أن يراد بها النصر والتأييد، والقسم الثالث أن يراد بها الوعيد والتهديد. كم الأقسام الآن؟ ثلاثة: الأول والثاني النصر والتأييد، والثالث الوعيد والتهديد. أما الإحاطة ففي مثل قول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وفي قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة، معية عامة تشمل جميع الخلق، ومقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك من معاني ربوبيته تبارك وتعالى. انتبه، نسمي هذه إيش؟ المعية الحامة التي مقتضاها الإحاطة. الثاني معية خاصة مقتضاها النصر والتأييد، وهذه قيدت تارة بأوصاف وتارة بأعيان وأشخاص. التي للنصر والتأييد قيدت تارة بأوصاف وتارة بأشخاص وأعيان معينين. مثال الأول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الصابرين. لم يذكر الله عز وجل شخصا معينا كان الله معه، بل أطلق كل من كان موصوفا بهذه الصفة فالله تعالى معه إيش؟ نصرا وتأييدا وتثبيتا وهداية. والثاني مقيدة بأشخاص، شخص معين ذكر الله أنه معه. مثال ذلك قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية مقيدة لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. وكقوله تبارك وتعالى في نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، مع هذين الاثنين، هذه مقيدة بأشخاص. أما القسم الثالث المراد به إيش؟ الوعيد والتهديد. ففي مثل قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهنا المعية تقتضي إيش؟ الوعيد والتهديد، وأن يخاف الله عز وجل، لأنهم وإن بيتوا ما يبيتون من القول وخفي على الناس فإنه لا يخفى على الله عز وجل، هو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ويبقى لدينا إشكال، كيف يصح أن نقول إن الله معنا وهو سبحانه وتعالى فوق العرش؟ فالجواب أن لا إشكال. أولا لأننا نثبت ما أثبته الله لنفسه، ونعلم أنه حق، وأنه لا تناقض بين ما أخبر الله به عن نفسه أو غيره، لأنه من عند الله. فنقول أثبت الله تعالى أنه مع خلقه في هذه الآيات، وأثبت أنه فوق عرشه، فنؤمن بأنه فوق عرشه وأنه مع خلقه، لكن لا بذاته كما يقول الحلولية الذين يقولون إن الله مع الخلق بذاته وفي كل مكان، فإن هذا لا شك أنه باطل، لا شك أنه باطل. ولا مانع من أن يكون الشيء عاليا ويقال إنه معك. وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لذلك مثلا في كتابه العقيدة الواسطية التي أرجو من كل إنسان أن يحفظها ويتقنها، لأنها كتاب مختصر هو زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله وليس معنى قوله معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة العربية، وإذا كانت لا توجبه اللغة العربية فإن الله تعالى يمتنع غاية الامتناع أن يكون مختلطا بالخلق، لأنه فوق سماواته. ثم ضرب لهذا مثلا بالقمر، القمر من أصغر آيات الله الفلكية، ومع ذلك يقال إنه مع المسافر. ويقول القائل العربي ما زلنا نسير والقمر معنا، هل مراد القائل العربي والقمر معنا أنه معه في متاعه على بعيره؟ أجيبه لا، ولكنه يسحبنا وهو في السماء. فإذا كان هذا ممكنا في المخلوقات فإمكانه في الخالق من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وانتبهوا للقول بأنه بذاته معنا بذاته في الأرض، أنه يستلزم أن الرجل إذا دخل المرحاض أين يكون الله؟ يكون معه في المرحاض والعياذ بالله. وهؤلاء الذين يقولون بهذا لو فكروا بعض التفكير لعرفوا أنهم على ضلال بين، وأنه يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا عن هذا القول الخاطئ الضال. ولو قلنا هذا القول يستلزم عليه أيضا من اللوازم الباطلة أن يكون أن يكون الله تعالى في المسجد مع الذين في المسجد، وفي سوق البيع والشراء مع الذين إيش يبيعون ويشترون، وفي المجزرة مع الجزارين، وفي الزبائن مع الكناسين. وهذا قول باطل من أبطل ما يكون. فنصيحتي لمن كان يعتقد هذا أن يتوب إلى الله قبل أن يفجعه الموت وهو على هذه العقيدة الباطلة، ولا يستطيع أن يتخلص بجواب عند الله عز وجل. عليه أن يقلع عن هذا هذه العقيدة الباطلة التي يشهد ببطلانها الكتاب والسنة والعقل، وأن يرجع إلى الله، وأن يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، وأن يعتقد أن الله تعالى لا يليق به أن يكون كما تصور من هذا المعنى الباطل. يقول عز وجل: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. المعنى لن يقطعكم من أعمالكم، فكل ما عمله الإنسان فلا بد أن يجده. قال الله تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل عمل الإنسان سيجده وسيثاب عليه، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها، والسيئة بمثلها، لا في الحرم ولا خارج الحرم. وأما من اعتقد أن السيئات تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات فقد أخطأ خطأً عظيماً. السيئة بمكة وغيرها لا تضاعف. الدليل قال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. في أي سورة هذه الآية؟ تفضل. الأنعام. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. في سورة الأنعام. متأكد؟ أو في الأعراف؟ متأكد؟ طيب جيد. هذا علم، إذا رأيت المجيب يثبت بعد أن تحاول أن يروغ يمينا وشمالا فاعلم أنه يتكلم عن علم. هي في سورة الأنعام في آخرها. سورة الأنعام مكية، نزلت بمكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه السورة نزلت بمكة والله تبارك وتعالى يقول: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، علمنا أن السيئة لا تضاعف مكة لكنها أشد عقوبة، يعني أن العقوبة على السيئة بمكة أشد ألما من العقوبة على السيئة في غير مكة. وهذا مضاعف بالكمية أو بالكيفية؟ بالكيفية، يعني ما يمكن تكون السيئة بسيئتين لكن تكون بسيئة مثلها إلا أنها أشد. وأنتم تعلمون الآن الفرق بين شخص يضربك بسهولة وشخص آخر يضربك بقوة، أيهما أشد ألما؟ الثاني، والعدد واحد. وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خرج من مكة إلى الطائف وقال: لا أبقى في بلد سيئاته وحسناته سواء، فهذا لا يصرح عن ابن عباس. وابن عباس رضي الله عنهما أفقه من أن يلتبس عليه هذا الأمر مع وضوحه وبيانه. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه فيما سمعناه من آيات الله البينات. وإنني أختم ذلك بحث إخواننا على تدبر القرآن وتفهم معانيه، لأن القرآن لم ينزل ليتلى فقط، ولكن ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تلاوته مباركة، والحرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن أهم شيء أن يتدبره الإنسان وأن يتفهمه ثم يتعظ به ويتذكر. ولو سألت كثيرا من المسلمين الذين يقرؤون القرآن عن معاني القرآن لوجدت أنهم لا يعرفون منها شيئا، وهذا يعني أنهم أميون وإن قرأوا القرآن، كما قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. أخونا يقول يبين المعنى أماني. ما تعرفها؟ هذا مشكل. ونحن نقول تفهموا معنى القرآن. استرح. من يعرفها؟ تفضل. يعني إلا قراءة، تمام. لا يعلمون الكتاب إلا قراءة فقط لا معنى. وهذا يدل على أن من لا يعرف معنى القرآن وإن قرأه وتلاه من أوله إلى آخره فإنه إيش؟ أمي. فإنه أمي. والدليل على أن الأمانية بمعنى القراءة قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي إذا قرأ. ومنه قول الشاعر في أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام الموارد. يعني تمنى كتاب الله يعني قرأه. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم فهم كتابه على مراده تبارك وتعالى، وأن يرزقنا العمل به ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. بعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نتكلم على ما سمعناه في قراءة إمامنا لهذا اليوم صباح يوم الثلاثاء 15 من شهر رمضان عام 1400. استمعنا إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، اعلم أن هذا النداء المقرون بهذا الوصف العظيم يا أيها الذين آمنوا يدل على أهمية الموضوع، أهمية الموضوع الموجه إلى الذين آمنوا، وأنه لأهميته وجه إليهم النداء: يا أيها الذين آمنوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هذه الآية هل هي من الخير الذي نؤمر به أو من الشر الذي ننهى عنه؟ الثاني، يعني من الشر الذي ننهى عنه. لا تخون الله. واعلم أن النداء بهذا الوصف يدل على أن امتثال ما وجه به من مقتضيات الإيمان، كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم لا تخونوا الله والرسول إلى آخره. أيضا النداء بهذا الوصف يدل على أن مخالفته تنقص الإيمان، لأنه وجه إليك الخطاب بهذا الوصف، فإذا خالفته نقص وصفك بهذا، فيكون ذلك نقصا في الإيمان. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص بدلالة الكتاب والسنة والواقع. أما الكتاب فقد قال الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. كمل كمل الآية، ما حفظت. نعم. أحسنت. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا، هذا من كلام الله عز وجل، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. للب، اللب يعني العقل، للب الرجل الحازم من إحداكن. فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ثم سألت النساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نقصان الدين، فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. إذن الإيمان يزيد وينقص بدلالة الكتاب والسنة وبدلالة الواقع أيضا، لأنك إذا جعلت الأعمال من الإيمان فالناس يختلفون في الأعمال، منهم من يسبح الله 100 مرة ومنهم من يسبحه 50 مرة، أيهما أزيد؟ الأول الذي يسبح 100 مرة كذلك أيضا تحس بقلبك أنك في بعض الأحيان يكون عندك إيمان قوي كأنما تشاهد عالم الغيب، كأنما تشاهد عالم الغيب، وفي بعض الأحيان تستولي الغفلة حتى يتناقص هذا اليقين. فالإيمان إذن إيش؟ يزيد وينقص بدلالة القرآن والسنة والواقع. ألم تروا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لأنه ليس الخبر كالمعاينة، لو أخبرك من تثق به أمانة وصدقا في بشيء ثم رأيته أيما أقوى إيمانا منك بهذا الشيء، أما يقتضيه خبر الرجل أم مشاهدته؟ المشاهدة. ولهذا جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة. وهنا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلى، يعني أؤمن بأنك يا ربي تحيي الموتى ولكن ليطمئن قلبي. فإذا قال قائل هل هناك دليل على أن الأعمال من الإيمان؟ فالجواب نعم، هناك دليل من القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال العلماء أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن المسلمين كانوا أول ما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة كانوا يصلون إلى بيت المقدس وتكون الكعبة خلف ظهورهم، حتى نسخ الله ذلك إلى استقبال القبلة، إلى استقبال الكعبة بعد 16 شهرا، أي بعد 1.5 سنة. فهنا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وهذه كلها أعمال، قول لا إله إلا الله قول، إماطة الأذى عن الطريق عمل. فدلت الكتاب والسنة على أن الأعمال من الإيمان، ولكن هل هي شرط لكماله؟ أو شرط لصحته، هذا على حسب النصوص. ما جاء النص بأنه من كماله فهو من كماله، وما جاء النص بأنه من شروط صحته فهو من شروط صحته. أذهب عنك الوساوس؟ استمع. الصلاة عمل من الأعمال، هل هي شرط لصحة الإيمان أو لكماله؟ هي شرط لصحة الإيمان، ولهذا من ترك الصلاة فهو كافر، حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر، لأننا نقول له إن شهادتك هذه كذب، لأنك لو شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما تركت الصلاة. أي شهادة تنفع إذا كان الإنسان لا يعمل بمقتضاها؟ ولهذا قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. لكن نأتي إلى شيء آخر، الصيام مثلا، هل هو شرط لصحة الإيمان أو لكماله؟ شرط لكماله، لأن الإنسان لو لم يصم لم يكن كافرا. والعجب أن الناس اليوم يعظمون الصيام أكثر مما يعظمون الصلاة، انعكاس وانقلاب، مع أن الصلاة أعظم، وإذا صام وهو لا يصلي فلا صيام له، لأنه ليس بمؤمن كافر. تجد الواحد يصوم ولكنه ينام من حين أن يتسحر وإلى أن يبقى على الغروب ما يتمكن به من تجهيز الإفطار، صلاة الفجر نعم ما فيه، الظهر ما فيه، العصر ما فيه. فالذي يصوم وهو لا يصلي لا صيام له ولا حج له ولا تقبل صدقته، لأن الله يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالكفر يمنع قبول أي عمل. ومن ثم أجمع الفقهاء على أن من شروط صحة العبادة إيش؟ الإسلام. لا بد. أعود إلى الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. هذه ثلاث أشياء نهى الله عن الخيانة فيها. الأول في حق الله عز وجل، لا تخن في حق الله. ومن حق الله ومن الخيانة في حق الله عز وجل أن يبيع دين الله بعرض من الدنيا، فتجده مثلا يكتم ما أنزل الله من أجل جاهه، يعني مثلا يعلم أن هذا حرام لكنه يقول: لو قلت للناس إن هذا حرام لهبطت قيمتي عندهم، إذن لا أقول إنه حرام. هذا أمانة ولا خيانة؟ خيانة لا شك. بيّن ما أنزل الله على في كتابه ولا يهمنك أحد. الناس كما يقولون رضا الناس غاية لا تدرك، ولا يمكن أن ترضي جميع الناس، لكن أرض الله يكفيك مؤونة الناس. طيب، لا تخون الله ورسوله، خيانة الرسول في حياته خيانة له بشخصه عليه الصلاة والسلام وبسنته، خيانته بعد موته إيش؟ بالسنة ولا بذاته؟ بسنته فقط. كذلك أيضا يخون الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته، فيخفي السنة لئلا يهبط ميزانه عند الناس، زعما منه أن إبداء السنة وإظهارها يقلل من قيمة الرجل، وهذا من وساوس الشيطان. أنا أقول: كل من أبان شريعة الله في القرآن أو السنة فلن يزداد عند الناس إلا رفعة وعزة، لا شك في هذا. لكن بعض الناس يستعجل، يريد أن تكون العزة يدا بيد مع العمل، والله تعالى قد يمتحن الإنسان ويؤخر ما يقتضيه عمله من الثواب العاجل امتحانا. أفهمتم كلامي الآن؟ يعني بعض الناس يقول: أنا إنه يتقي الله وأسأل الله يجعلني وإياكم من المتقين، ويقول إنه اتقى الله لكن لم يجعل له من أمره يسرا. المعيشة الصعبة، مخالطة الناس صعبة، كل شيء صعب، حتى زوجته صعبة، انقيادها صعب عليه. فيقول أين الثواب؟ أين من يتقي الله يجعله من أمره يسرا؟ نقول هذا أخطأ، استعجل، والله عز وجل قد يمتحن العبد فيتأخر ثواب العمل إيش؟ امتحانا. كما أن الدعاء، الدعاء الآن أحيانا يدعو الإنسان ربه ولا يرى شيئا، لا يرى شيئا، يقول يا رب مثلا أعطني كذا ولا يحصل له هذا، فيستعجل ويستحسر ويدعو الدعاء. والله تعالى حكيم في تدبير عباده، لا تستعجل. النصر للمؤمنين، النصر للمتقين، النصر لمن نصر الله، لكن قد يكون النصر يدا بيد وقد يكون النصر متأخرا. وتخونوا أماناتكم، أي تخونوا ما أتمنتم عليه. من إيش؟ من إيش؟ أماناتكم جمع مضاف، والجمع المضاف يدل على إيش؟ وش يدل عليه يا أخوان؟ الجمع المضاف يدل على العموم. ولهذا لما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. لأن عباد جمع مضافة، والجمع المضاف يفيد العموم. إذن أماناتكم أي كل ما أتمنتم عليه، سواء في حق الله وقد نص عليه أولا، أو في حق الرسول وقد نص عليه ثانيا، أو في حقوق الخلق. فلنضرب لهذا أمثلة. رجل أعطاك وديعة، أعطاك وديعة، ولتكن إناء. أتعرفون الإناء؟ وش الإناء؟ ما هو الوعاء؟ أنت فسرت الشيء بأخفى منه. الإناء ما يؤكل فيه ويشرب. أعطاه إناء وديعة، قال خذ هذا احفظه لي حتى أرجع من السفر. هذا الرجل الذي جعل عنده الإناء صار يستعمله، يأكل فيه ويشرب. أهذه أمانة أو خيانة؟ إيش الجواب هذا؟ هذه خيانة، هذه خيانة، لأنه إنما جعله عندك إيش؟ للحفظ، وديعة، وليس للاستعمال. استعماله إياه يعتبر خيانة. طيب مثال آخر، أعطاك دراهم بكيس، أعطاك دراهم بكيس وربطه، ثم إنك حللت الربط يعني فكيته، هذه أمانة ولا خيانة؟ وأنت لم تستعمل الدراهم لكن فكيتها بباطل، خيانة ولا أمانة؟ خيانة. حتى هذا الحال، حتى إن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا حل الرباط، رباط الكيس، ولو لم يستعمل الأمانة فهذه خيانة، فيكون ضامنا على كل حال فيما لو تلفت. طيب من الأمانات العمل في الوظيفة، العمل في الوظيفة. إذا تأخر الموظف عن المجيء في الزمن المحدود فهل هذه أمانة أو خيانة؟ تأخر. إذا قال أنا أتأخر لأن المدير يتأخر، المدير يتأخر وهو المسؤول الأول عن هذه الدائرة، فأنا أريد أن أتأخر كما تأخر المدير، ماذا نقول؟ نقول ولو تأخر المدير كل مسؤول عن عمله. طيب رجل آخر موظف أيضا يخرج قبل انتهاء الدوام بنصف ساعة، أمانة أو خيانة؟ خيانة. لأن مقتضى الأمانة أن يأتي حين دخول وقت العمل ولا يخرج إلا إذا انتهى. مثال ثالث: رجل موظف يأتي مبكرا مع أول الدوام ولا يخرج إلا في آخره، لكن إذا جلس على المكتب وإذا هذه صحيفة وهذه مجلة وهذا كتاب يراجع والناس عنده، ويقول للبواب ويسمى عندهم، لا غلط، يسمى سكرتير، يقول له لا تدخل عليه أحد، هو جاي من أول الدوام ولا يصرف.
من فضلك اقلب الشريط.